إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مذاكرتنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فموقف أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف الاعتدال والوسط، فيبغض، قال يتبرؤون من طريقة الروافض، والروافض سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سئل عن الشيخين فأثنى عليهما فرفضوه فسموا بهذا اللقب، رفضوا زيد بن علي بن الحسين. هؤلاء الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم كما هو يعني معلوم في عقائدهم، وهذه العقيدة يعني عقيدة يعني واضحة في كتبهم. مثلا في الكافي وهو العمدة عندهم، قال أبو جعفر: كان الناس أهل ردة، قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد ابن الأسود وأبو ذر وسلمان. وكتبهم طافحة بهذا، بالتبرؤ من الشيخين وفيها التكفير واللعن والكلام الشنيع. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب، قال هنا في الشرح، الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم، طبعا يدخل فيهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وناصبوا العداء لأهل البيت. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلا يغلون في آل البيت ويعرفون حقهم كما مر معنا، ويثنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، فلا يخوضون فيما وقع من الفتن والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. قال في الشرح لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب. فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك وعدم التحدث به. وجاءت يعني آثار كثيرة عن السلف في هذا، يعني مثل ما جاء عن عمر بن عبد العزيز أو غيره أنه قال فتنة نجى الله تعالى أو حفظ الله تعالى أيدينا منها، أفلا نحفظ ألسنتنا منها، وكما قال. فالحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يجعل في القلب شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الذنوب. والله تعالى أثنى على المؤمنين الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم لخص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الموقف تجاه ما ورد من آثار في الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والفتن التي وقعت بينهم. قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. هنا تلاحظ يعني تلخيص يعني دقيق لهذا الموضوع. فهذه النقطة الأولى أن من هذه الآثار ما هو كذب، وهذا معروف لمن قرأ في كتب التاريخ. تاريخ بن جرير الطبري يذكر فيه مثلا روايات عن أبي مخنف مثلا وغيره، وهؤلاء يعني من ممن اشتهروا بالكذب، فيرون روايات كثيرة فيها كذب. وطبعا المؤرخ وظيفته أن ينقل الأخبار وليس من وظيفته أن يحقق، وما تصدى الآن للتحقيق وإنما تصدى للنقل. ففي هذه الكتب مرويات أبي مخناف أو غيره، فينتبه يعني الذي يقرأ في هذه الكتب من هذا. فكثير من هذه الروايات يعني كذب. مثلا تجد كما مر معنا في حديث غدير خم، حديث صحيح صحيح مسلم، تجد زيادات كثيرة عليه. تجد خبر السقيفة، سقيفة بني ساعدة لما بويع لأبي بكر بالخلافة رضي الله عنهم أجمعين، فتجد زيادات كثيرة في خبر السقيفة. تجد قصة التحكيم بين مثلا أبي موسى وعمر بن العاص بعد معركة صفين، تجد زيادات كثيرة. فكثير من هذه الآثار يعني كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. نعم، منها ما هو كذب محض، ومنها كما عرفنا ما زيد فيه وغير. قال والصحيح منه، هذا القسم الثالث، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وبذلك يعني تعذر الصحابة وتعترف لهم بالفضل كما ذكر الله تعالى هذا في كتابه. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. فالصحابة بشر غير معصومين، ولكن قال هنا ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. نعم، فما سبق لهم من السابقة الحسنة فهذه يعني تكفر ما صدر منهم. ولذلك ذكر هنا في الشرح قصة حاطب مثال على هذا، أنه بشهوده وقعت بدر غفر له لما يعني أرسل رسالة إلى أهل مكة في عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يخبر بذلك أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استفصل وعرف أنه ما أراد يعني إلا الخير بأهله، ف يعني كما مر معنا هذا الحديث، يعني قال لعمر: ما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلهم من الحسنات التي تمحو السيئات، قال هنا: حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ قال: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم، ذكر أولا يعني سبقهم وفضائلهم، ثم ذكر يعني حسناتهم، ثم ذكر يعني كثرة المكفرات. فقال: ثم إن إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. هذا لا شك فيه، يعني الصحابة أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكمل الأمة إيمانا وتوحيدا. ثم قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. نعم، يعني لما تنظر فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ترى يعني أن الأمر ما يرجع إلى خلاف في أصل من أصول الدين، أو أن أحدهم يحمل في قلبه شيء من الغل على أخيه، أبدا، وإنما اختلاف في وجهات نظر في سياسة الأمة وإصلاح أمرها. لو يعني نمر مرورا سريعا فيما وقع وحقيقة ما وقع، فمثلا يعني تعرفون لما قتل عثمان رضي الله عنه وقتله طبعا الذين يعني غلوا في علي رضي الله عنه السبئية يعني أفكار عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام ليفسده، فألب من ألب من الغوغاء حتى اجتمعوا في المدينة وحصل ما حصل من مقتل عثمان. بعد ذلك ما الذي حصل؟ انتقلت الخلافة لعلي رضي الله عنه، فرأى علي رضي الله عنه أنه ليس من الحكمة أن يبدأ بقتل قتلة عثمان، لأن الأمور ما استتبت والفتنة واقعة من هؤلاء. فرأى أن تستتب الأمور، ثم بعد ذلك يطالب بقتلة عثمان ويقتلهم، لكن لا بد أولا من إقامة الخليفة وتستتب أمور الدولة المسلمة، ثم بعد ذلك يقتل هؤلاء، أن هؤلاء أناس كثيرون ومختلفون ولهم قبائل، فإذا بدأ بقتل هؤلاء يعني سيؤلب الناس عليه. فرأى هذا الأمر. معاوية رضي الله عنه كان بالشام، فرأى أنه لا يصلح أن يقام خليفة حتى يؤخذ بدم عثمان ويقتل من قتل عثمان، رأى أنه لا يجوز أن يبايع لخليفة حتى يقتل من يعني قتل عثمان، وكان عنده قوة بأرض الشام، وما كان يريد أبدا خلافة أو يريد أن يزاحم عليا في ذلك أبدا، وإنما هذا الذي أراده، وهذا أيضا نظر بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلما بوي علي رضي الله عنه استأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه فخرج إلى مكة واجتمع بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأجمعوا على الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. فخرجوا من مكة لأنهم يرون أنهم قصروا في الدفاع عن عثمان، ولا بد من يعني الأخذ ب يعني لابد من قتل من قتله. وعلي رضي الله عنه كان بالمدينة، وليه على البصرة عثمان بن حنيف رضي الله عنه أو حنيف رضي الله عنه. فلما خرج أولئك الصحابة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم مع يعني كثير ممن وافقهم على ذلك خرجوا إلى البصرة، منعهم من دخولها لما عرف أنهم جاءوا للأخذ بثأر عثمان، قال حتى يأتي علي رضي الله عنه. فخرج إليهم أحد من شارك في قتل عثمان، هو جبلة، خرج إليهم فقاتلهم في 700 رجل فانتصروا عليه، جيشهم كان أقوى، وقتلوا كثيرا ممن معه. فلما حدث هذا خرج علي رضي الله عنه إلى الكوفة في 10,000، وأرسل المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلم مع طلحة والزبير رضي الله عنهما على عدم القتال، واتفقوا على عدم القتال وعلى يعني قتل من قتل عثمان رضي الله عنه إذا استثبت الأمور. ونام الجيشان بخير ليلة، ونام السبائية بشر ليلة الذين قتلوا عثمان، وكان هؤلاء متفرقون يعني بين الناس. في السحر هاجم يعني هؤلاء السبائية الذين أرادوا إشعال الفتنة جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وقتلوا بعض الجيش، فظن جيش طلحة والزبير أن جيش علي غدر بهم، ليس الغدر من علي وإنما ممن تحته مثلا، فناوشوا جيشه، فظن الجيش الآخر أن جيش طلحة أيضا غدر بهم، فاشتعلت المعركة التي تسمى بمعركة الجمل 36. وحاول الكبار من الصحابة وقف القتال، كان طلحة رضي الله عنه يقول يا أيها الناس أتنصتون، يا أيها الناس أتنصتون، وهكذا أرسلت عائشة رضي الله عنها يعني أحدهم بالمصحف يرفع المصحف حتى يوقفوا القتال، فلم يراعوا يعني حرمة المصحف هؤلاء السبائية، ويعني قتلوا، وقتل في هذه المعركة طلحة والزبير ومحمد بن طلحة. ويعني جاء في بعض الروايات وإن كان في سندها جهالة يسيرة أن علي رضي الله عنه قال لطلحة تقاتلني وأنت لي قال له ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلني وأنت لي ظالم، فرجع الزبير تذكر هذا القول فرجع، وحاول كل من هؤلاء الصحابة إخماد القتال، لكن الحرب هكذا إذا يعني بدأت يعني خرجت عن الأيدي. فقتل فيها طلحة والزبير، وبكى علي رضي الله عنه وقال وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. فهذا يعني الذي حدث في معركة الجمل، كما ترون ما أراد الصحابة يعني ابتداء قتالا ولا أرادوا فتنة، وإنما يعني أصحاب الفتنة ممن يعني قتل عثمان يعني أشعلوا نار الفتنة بين الجيشين. ثم يعني لما يعني رأى علي رضي الله عنه أن الأمر يعني استفحل وكبر، فخرج إلى يعني صفين بالشام في 100,000 حتى يعني يحسم أمر يعني أهل الشام وعدم بيعتهم، لأن هذا يولد شيء من يعني الخلل في المجتمع. فذهب هناك إلى صفين، وطبعا استشار أهل العراق في ذلك، كان معه يعني أكثر جيش من أهل العراق، فكل يقول برأي. ومعاوية رضي الله عنه قال جاءكم علي معه كذا، فقالوا نسمع لك ونطيع. فكذلك يعني ما أرادوا ابتداء قتالا، أراد علي رضي الله عنه أن يحسم الأمر، ومعاوية رضي الله عنه يرى أنهم إن ما قتلوا قتلة عثمان قد فرطوا في أمر عظيم، ولعله يعني يشعر في نفسه أنه يبوء بإثم عظيم. فتأمل الخلاف في هذه الأمور في وجهات نظر. فأيضا يعني حصل يعني لما يعني اقترب علي رضي الله عنه من الشام وخرجوا أيضا ليروا في الأمر، أيضا أشعل نار الفتنة من يعني في الجيشين ممن يريد الفتنة، فخرج الأمر عن أيدي يعني الصحابة رضي الله عنهم، حتى انتهت هذه المعركة بقصة التحكيم، وجاءت روايات مكذوبة فيها، لكن يعني الأمر الذي ورد بسند صحيح في هذه القضية أن علي رضي الله عنه حكم أبا موسى الأشعري، ومعاوية رضي الله عنه حكم عمرو بن العاص، يرون ماذا يتفقان عليه، فالكل يرضى بهذا. فقال يعني عمرو بن العاص لأبي موسى ما ترى؟ فقال يعني أبو موسى رضي الله عنه يعني علي من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهو لا شك أنه أفضل من معاوية ومن السابقين. فقال أين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال يستعان بكما ففيكما المعونة. فرضي عمرو بن العاص بهذا ورجع إلى معاوية بهذا، وانتهت القضية بهذا. لكن يعني ما وقع يعني في كما ترون في يعني هذه الحروب إنما كان بسبب هؤلاء الذين يريدون الفتنة. وطبعا قتل في يعني هذه المعركة أيضا يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، ف يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له هذا الحديث قال لا أتكلم فيه، تركه أسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية، وسكت. ف يعني وأيضا جاء في الحديث أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وصف طائفة يعني من كان مع علي رضي الله عنه أنهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق، هكذا جاء وصفهم بالحديث في الحديث، أولى الطائفتين بالحق يعني أقربهم إلى الحق، كأن في هذا اللفظ إشارة إلى أن لم يصيبوا كل الحق، لأن الذين امتنعوا عن هذه الفتنة يعني مثل ابن عمر وأبي هريرة وسعد بن وقاص وغيرهم من الصحابة، هؤلاء يعني كانوا على الحق كله. وعلي رضي الله عنه كذلك يعني ندم على ما وقع، وجمهور أهل السنة طبعا على أن الذين يعني قاتلوا مع علي يعني هم على الحق، وغيرهم كانوا يعني بغاة، ولكن مع ذلك اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع، وخاصة من يعني يتكلمون في معاوية رضي الله عنه، وكما جاء عن بعض السلف أن معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن في معاوية طعن في باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكما ترى يعني الصحابة رضي الله عنهم ابتداء ما كانوا يريدون قتالا، وكانت مسائل فيها وجهات نظر مختلفة وتتعلق بيعني سياسة الأمة، فما وقع القتال إلا بسبب يعني وناس أرادوا الفتنة. فتقريبا هذا ملخص يعني ما وقع. ثم طبعا يعني بعد التحكيم رجع علي إلى الكوفة، فخرج عليه الخوارج، خرجوا عليه، فقتلوا يعني لما قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته وهي حامل في آخر شهرها، فخرج عليهم فقاتلهم، وكان من بين القتلى المخدج ذو الثدية في يده مثل يعني الثدي، فسجد شكرا لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني هذا سيكون من يعني جيش هؤلاء الخوارج. وبعد يعني غزوة النهروان، هذه غزوة النهروان أو معركة النهروان سنة 38، بعد بسنتين قتلوا عليا وتآمروا عليه كما ومعروف. فيعني كما ترون هذا الذي حصل يعني أولا ما شارك فيه إلا قلة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني عددهم على الأصابع. لما بعض الناس يكبر الأمر، يعني الفتنة التي وقعت بين الصحابة لو تتأمل فيها ما شارك فيها إلا أصابع، يعني أصحاب الصحابة رضي الله عنهم يعدون على الأصابع. ثم يعني كما ترى يعني ما أرادوا ابتداء قتالا، أرادوا إصلاح الأمور وحلها، لكن يعني الأمر خرج من أيديهم، والله أعلم. ومن أحسن الكتب في هذا يعني ملخص يعني جميل لكتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى، يعني كتاب يعني جيد في بيان هذه الأمور. طيب، قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا. نعم، فهذا ما ذكره يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني ذكر يعني أيضا مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. قال هنا الكرامات جمع كرامة، وهي قال في المتن قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال هنا فالكرامة أمر خارق للعادة، أي لمألوف الآدميين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعريفها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. قال تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين، تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين، تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. ولذلك أيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن للكرامات أربع دلالات. قال الدلالة الأولى من دلائلها يعني فوائد الكرامات أنها بيان لكمال قدرة الله تعالى، أولا أنها بيان لكمال قدرة الله، ثانيا قال فيها تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، فيها تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل. هذا خلاف ما عليه السنة الكونية مثلا، فيعلم بهذا أن الأمر لله. قال ثالثا أنها آية للنبي المتبوع، أنها آية للنبي المتبوع، فكل كرامة في الحقيقة هي آية للنبي المتبوع. ففي هذه الأمة مثلا من تحصل له كرامة فالكرامة آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكرامة ما حصلت إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. رابعا قال يعني كما ذكره في التعريف التثبيت والإعانة أو نصر الدين كذلك. وقال هنا والأولياء جمع ولي وهو المؤمن المتقي، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سمي وليا اشتقاقا من الولاء وهو المحبة، وهو المحبة والقرب. فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. يعني كلمة ولي تدل على القرب، فلان يلي فلان يعني قريبا منه. فالولي يعني من هو قريب من الله تعالى بطاعته وعبادته. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم تأمل يعني في ذكر في الشرح هنا أن الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، وشبهتهم أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. والصنف الثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات. والصنف الثالث الذين ذكرهم الشيخ هنا وهم أهل السنة فيؤمنون بكرامات الأولياء ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره. فهنا الرد على الصنف الأول بأن يقال ماذا؟ قال بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات. ذكر الفرق الأول، قال أن الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا، ومن سنة الله أن يفضح الكاذب. فالفرق الأول أن هذا الولي إذا أكرمه الله بكرامة فلا يدعي مثلا أنه يعني نبي، وهذا الفرق بينه وبين النبي. أما النبي فيستخدم هذه الخوارق للدعوة إلى الله تعالى وأن تكون حجة وبرهان، تكون حجة وبرهانا على صدق نبوته. ففرق بين هذا وهذا. بل يعني الذي يرزق بكرامة لا يظهرها للناس ولا يعني يعجب بها، بل تكون من باب التثبيت له. يمكن أن يحدث بها من يحب، لكن أن تكون على سبيل يعني العجب ويعني يعجب بها ويغتر وينشرها بين الناس، فأيضا هذا يعني في الحقيقة يعني ما راعى يعني الواجب أو الذي ينبغي مع هذه الكرامة. ثم أيضا قال وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل أو فتنة لهم ولغيرهم والسدراج. نعم يعني هذا الجواب على الآخرين يردون على من غلا في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله وإنما هم أولياء الشيطان، وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل أو فتنة لهم ولغيرهم والسدراج. طبعا شيخ الإسلام له كتاب معروف في هذا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهؤلاء يعني معروفون وأخبارهم معروفة عند الناس، يدخلون الحديد في أجسامهم ويعني يدخلون النار مثلا، ويعني هذا ليس دليلا يعني على يعني صلاح الإنسان أبدا. ما فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا يعني التابعون. فمثل هذا يعني من يعني الدجل على الناس، وإنما يستعينون بالجن والشياطين. ولذلك يعني في كثير من الأخبار عن هؤلاء أنه لما يذكر اسم الله يعني في مثل هذه المجالس يعني تذهب هذه الكرامة، ويعني يطعن نفسه ويخرج الدم وغير ذلك. قالوا في قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون في من باب العلم والكشف. فالكرامة ممكن أن تنقسم إلى نوعين يعني بالنظر إلى حقيقتها، إما أن تكون أو مجالات يعني الكرامة أين تكون في أي الأبواب. قال إما في باب العلم والكشف، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما. ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. قال مثال النوع الأول قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، وهو بالمدينة وسارية في المشرق. فهذا يعني من الكرامة لعمر رضي الله عنه، أنه يعني قال يا سارية الجبل وهو على المنبر، ويعني انتبه سارية لهذا، ويعني كان في هذا حفظ له. قال وإخبار أبي بكر رضي الله عنه بأن ببطن زوجته أنثى. قال وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى وعلم بحال الغلام. يعني هذا على خلاف طبعا في بالنسبة لي يعني الخضر، وإن كان يعني لعل الأقرب أنه من الأنبياء، لأنه قال في آخر القصة: وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، وما فعلت عن أمري يعني هذا بوحي من الله تعالى. الكرامة قد تكون في باب العلم، وهذا يعني قد يحدث يعني حتى لبعض العلماء، يعني بعض العلماء تجد أن مؤلفاتهم أكثر من عمرهم الزمني، تتعجب كيف ألف هؤلاء مثل هذه المؤلفات الطويلة وكتبوها. فيكرم الله تعالى عبده بأن يعني ييسر له هذا الأمر. بل قد يحدث هذا في بعض المسائل العلمية الفقهية في طلبك للعلم، يكرمك الله تعالى ب يعني تيسير عجيب لبعض الأمور والمسائل والعلوم، أو يفتح على قلبك معاني، فهذا من كرامة الله تعالى، وهذا أشرف ما يكون من أنواع الكرامات. ثم قالوا مثال النوع الثاني: قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وكما يعني يذكر في القصة أنه يعني من بني آدم، يعني كان يعني على صلاح وتقوى، دعا الله تعالى فجاء بي يعني أتي بهذا العرش. يعني كانت انظر يعني الكرامة هنا يعني كأن لهذا قوة يعني أعظم من قوة المارد من الجن أو العفريت من الجن. نعم العفريت من الجن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال وقصة أهل الكهف ذي كرامة لهم، وقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر، وغير ذلك من يعني أمور كثيرة يعني تذكر في كتب يعني السلف المطولة، آثار يعني عن السلف الكرامات من الكرامات. أيضا الذي دخل النار لما أخذه الأسود العنسي ولما كذب بنبوته، إيش اسمه؟ أبو مسلم الخولاني. نعم أحسنت. فأدخله يعني النار، فالله تعالى جعل هذه النار بردا وسلاما لأبي مسلم الخولاني. ولما يعني جاء للمدينة ويعني قربه عمر رضي الله عنه إليه، ويعني قال الحمد لله الذي يعني كان من أمة محمد يعني من حصل له مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه كلها من يعني الكرامات. قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. عن هنا ذكر قصة سارية في آخر الشرح، وهو على يعني لما قال له عمر: يا سارية الجبل الجبل. قال: وجيش سارية بنهاوند بالمشرق، ونداؤه له يا سارية، فسمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو. ولا تزال الكرامات يعني موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة، يعني كما جاء حتى في قصة الدجال، في يعني أنه ما يتمكن من قتل ذلك يعني الشاب المؤمن، ما يتمكن من قتله، يعني كرامة لهذا الشاب. وأيضا إخوة يعني ما ننسى يعني أعظم أنواع الكرامات، وهي الاستقامة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أو يعني أعظم كرامة الاستقامة. فأعظم كرامة، لا تظن الكرامات فقط مجرد يعني أمور خارقة للعادة، يعني إذا نظرنا طبعا للإصلاح العام فيما يكرم الله عبده، فأعظم كرامة الاستقامة على طاعة الله تعالى. دي أعظم كرامة يكرم الله عبده أن يهديه ويوفقه. ثم كذلك لا بد من أمر يعني الانتباه إلى أمر مهم في موضوع الكرامات، وهي أن الكرامة ليست دليلا على أن العبد أن هذا العبد الذي حصلت له الكرامة أفضل ممن لم تحصل له الكرامة. يعني بعض الناس يظن من حصل له الكرامات هذا أفضل من غيره، وهذا خطأ. فالكرامة ليست دليلا على صلاح العبد، وليست دليلا على أنه أفضل من من لم تحصل له، لأن الكرامة لها أسباب. فقد تحصل للعبد لحاجته إلى التثبيت لضعف إيمانه، فيعطيه الله تعالى كرامة تثبته. أما من قوي إيمانه ورسخ في الإيمان قد ما تحصل له ولا كرامة في حياته. لماذا؟ لأنه مطمئن القلب، فيكون أفضل من غيره، يكون هذا الذي لم تحصل له الكرامة أفضل ممن حصلت له الكرامة. فالكرامة إذن تكون بسبب التثبيت والإعانة. كذلك قد ما تكون للشخص لعينه، وإنما لأجل الدين عموما. فمثلا قد يحصل مثلا يعني كما كنا نسمع، الله أعلم بهذا، لكن قد يقع مثل هذا، أن في بعض ميادين الجهاد قد يعني تحصل كرامات المجاهدين، مع أن كثيرا منهم على يعني شيء من الخلل، سواء كان في شيء من يعني أمور العقيدة أو غير ذلك. فعلى فرض حصول مثل هذا، فتكون الكرامة هنا لأجل الدين، ولا يلزم أن تكون لصلاح هذا الذي حصلت له. وإنما لما كان هنا جيش إسلام وجيش كفر يعني حصلت كرامات لدفع الكفار، فيكون في هذه الكرامة نصر للدين، ولا يلزم أن تكون يعني أن يكون هؤلاء هم أهل الحق، نستدل بالكرامة على أن هؤلاء هم أهل الحق مع أنهم عندهم بدع وخرافات. فما نخلط بين الأمور، فما تكون الكرامة هي المقياس. ولذلك تأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم وحال التابعين، أي القرنين أكثر يعني أي القرنين ظهرت فيها الكرامات بصورة أكثر وأوضح، الصحابة ولا التابعين؟ التابعين. يعني التابعون ظهر فيهم كرامات كثيرة بخلاف الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ هل هذا يدل على ماذا؟ ما يمكن، الصحابة رضي الله عنهم أفضل، ولكن ماذا؟ هذا كما عرفنا، لأنهم احتاجوا لهذه الكرامات لتثبيتهم، لإعانتهم. فإذا يعني ننتبه لهذا الأمر في موضوع الكرامة. إيه نعم، يعني في فتح قبرص أو فارس كذلك، كأنه في جيش سعد بن أبي وقاص كان، أنهم يعني قال بسم الله استعينوا بالله ومشوا على الماء بخيولهم، فجعل الله تعالى الماء يعني كأنه أرض، يعني مشوا عليه ولم تبتل الخيول، حتى لما رآهم يعني جيوش الكفر فروا، يعني ظنوا أن هؤلاء يعني جان وليس بإنس. فيعني هذه كرامة لنصر الدين ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني حتى في زماننا هذا تحدث يعني كرامات لأناس يعني من باب تثبيتهم، يعني كم من القصص التي يعني ينقلها ثقات، القصة يعني ذكرها الشيخ بن باز نقلها عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، يعني رجل الناس القصة من زمان سمعتها، لكن رجل يعني كان له يعني منائح يعني يعني يشرب اليتامى من لبنها، ففي يوم من الأيام ذهب مكان ويعني دخل في مثل الحفرة العميقة فبقي هناك ولم يعثروا عليه، فكان في كل يوم ينزل عليه مثل القدح فيه اللبن ويشرب منه كل يوم هكذا حاله، حتى يعني إلى أن يعني وجدوا آثاره، المهم تتبعوها فدخلوا فعثروا على والدهم، فيعني استغربوا كيف عاش هذه المدة، فيعني كان أخبرهم أنه كان يأتيني قدح من لبن كل يوم ويشرب منه ويشبع، وحتى أذكر يعني في القصة أنه في يوم ما أتاه القدح لأن يعني كأنه يعني ما حصل لليتامى شرب في ذلك اليوم من هذه المنائح، فالله تعالى يعني لا يضيع عبده، والله تعالى يعني مع أوليائه يعني إذا احتاجوا إليه، والأمر لله يعني من قبل ومن بعد، فهذا يعني من عقيدة يعني أهل السنة والجماعة، والله أعلم. قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم من أصول يعني الإسلام، وهو اتباع السلف رحمهم الله تعالى، لأن كل الطوائف الإخوة تدعي اتباع القرآن والسنة، لكن الذي يفرق بين الحق والباطل اتباع السلف، وأن نفهم القرآن والسنة على فهم من؟ على فهم خير القرون، على فهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأصل يعني له نصوص كثيرة في القرآن، يعني كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله تعالى علق رضاه عمن جاء بعد الصحابة بماذا؟ بصفة اتباع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات كثيرة كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يكتفي بذكر مشاقة الرسول بل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على يعني 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما مر معنا في وصف الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا ويعني أبرها قلوبا، فيعني الموفق من اتبع السلف في العقيدة في العبادات في الأخلاق في المعاملات في يعني كافة الأمور. بذلك يعني ينجو المسلم من يعني الشقاء والخلاف والنزاعات، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فسبيل النجاة هو اتباع السنة والسلف رحمهم الله تعالى. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهكذا سبحان الله إذا حكمت يعني فهم السلف في أي قضية يظهر لك الخير، يظهر لك الحق بكل وضوح. يعني الصحابة رضي الله عنهم أحرص الأمة على الخير وأعمقهم علما وقلهم تكلفا. فمثلا هل اجتمعوا في كل عام على أن يذكروا الناس مثلا بيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويذكروا فيه الفضائل وغير ذلك؟ ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، وما جاء هذا إلا في قرون متأخرة في زمن الدولة العبيدية الذين هم منسلخون عن الإسلام. فلما ترجع القضية إلى الصحابة رضي الله عنهم، بدل أن تتمسك بنصوص عامة ويقول لا يدل على هذا حديث كذا وحديث كذا، فطيب هل الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم هذا الأمر؟ هم أعلم الناس بالدين، والمقتضى لهذا الأمر موجود في زمانهم ثم يتركونه، فهذا يدل على أن تركهم لهذا الأمر هو السنة وخلافه هو يعني البدعة. فهكذا تحكم فهم الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة. إذا جاء لك بآيات في إنكار الصفات إنكار العلو تأتي له بفهم الصحابة رضي الله عنهم: وهو معكم أينما كنتم. كيف فسرها السلف رحمهم الله تعالى؟ بمعية العلم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فكيف ما نرضى لأنفسنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الأمة؟ وهكذا في كل أبواب الدين تحكم يعني الصحابة رضي الله عنهم يظهر لك الخير. حتى في الأمور الفقهية إذا حصل خلاف في الفقه بين المذاهب، لما تنظر في آثار الصحابة يعني يحل لك الإشكال وتعرف أنهم أفقه الأمة، فيظهر لك الحق والراجح من المسائل يعني بطريقة قوية جدا، لأنهم أعلم الناس بالدين. وهكذا في يعني لكل أبواب الدين، لما يعني تتمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم تكون على الحق وعلى الخير. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، يعني تطلق على نفس القوم المجتمعين. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني القرآن والسنة ثم الإجماع. ويعني أعظم ما يكون إجماع الصحابة رضي الله عنهم والقرون الأولى، أما بعد ذلك يعني يصعب ضبط الإجماع، كما قال الإمام أحمد: يعني من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني في العصور المتأخرة. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع يعني كما تعرفون أن يتفق علماء العصر، يتفق علماء العصر على يعني قول واحد، فهذا يصعب ضبطه مع انتشار العلماء في البلدان وضعف وسائل الاتصال. ولذلك الإجماع الذي ينضبط في الغالب ما كان عليه السلف الصالح، يعني في القرون الثلاثة الأولى المفضلة. لذلك يعني قال الإمام أحمد في رسالته يعني في السنة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. نعم، قال أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وتقدمت أيضا معنا قصة الأذرمي في يعني مناظرة يعني من يعني قال بخلق القرآن بن أبي دؤاد، فهكذا يعني كان يعني اقتنع الخليفة في ذلك الزمان الخليفة العباسي لما أرجع المسألة إلى الصحابة رضي الله عنهم، هل علم هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلموه؟ فقال لم يعلموه، يعني وقع كيف لم يعلمه الصحابة؟ فليس من الدين، قال يعني أقلني من هذه، بل علموه. طيب إذا علموه هل بلغوه وما بلغوه؟ هل بلغوه أو سكتوا عنه؟ إذا قال بلغوا، طيب أين هذا الذي تزعم أنه من الدين وما بلغه الصحابة؟ طيب قال سكتوا عنه. قال ألا يسعنا أن يعني ما وسع الصحابة أن نسكت كما سكتوا؟ فانقطع. فارجاع الأمر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا فيه يعني رجوع إلى يعني الدين الصافي وإلى الدين الحق. ثم يعني بقي من هذا يعني في آخر الكتاب يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على يعني مكملات العقيدة من يعني الأخلاق الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الوقت أدركنا الآن، فيعني إن شاء الله يعني نكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، الله أعلم.